أجمعين. وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كنا فيما سبق نتكلم تحت عنوان آراء مفصلة أو تفاصيل آراء كنا قلنا أو تفاصيل في حجية الاستصحاب. قلنا هناك آراء في حجية الاستصحاب تفصل في حجيته، لا تقول بالحجية المطلقة ولا تنفي الحجية مطلقا. أو قلنا التفصيل الأول التفصيل بين الشبهات الحكمية، فلا يجري الكلية يعني فلا يجري فيها الاستصحاب، وبين غيرها فيجري، صار إليه النراقي ثم السيد الخوئي قدس سرهما. وحكينا ما أدري فترة طويلة وانتهينا بحمد الله في المحاضرة السابقة، ننهي نختم بعد الحديث حول هذا التفصيل. الآن راح ندخل في تفصيل ثاني، فأتخلي لك فرد عنوان، الذي تلتفت هذا العنوان يرتبط بيا عنوان موتر. بعض مرات واحد يحتار هذا العنوان بمن يرتبط شلونه أو إلى آخره، فخلي لك أنت منبهات واضحة في هذا المجال. التفصيل الثاني هو أن الاستصحاب التفصيل بين الشك في المقتضي والشك في المانع. هذا العنوان يصير فصل بعض بينما إذا فرض أن الاستصحاب أن المستصحاب كان له اقتضاء للبقاء والاستمرار، لو خلي وطبعه، ولكن نشك في انعدامه لحدوث رافع، وإلا بقطع النظر عن الرافع فهو له اقتضاء البقاء. هذه حالة. وحالة ثانية نشك في بقائه من ناحية عدم معرفتنا بدرجة اقتضائه، هل يقتضي البقاء بدرجة قوية فيكون مستمرا، أو لا بدرجة قوية فيكون منعدما. مثال الأول الملكية، فإن من ملك شيئا، ملك مثل عباءة، اشتريت عباءة، ملكية العباءة تبقى كم؟ تبقى سنة أو سنتين؟ لا، إلى ما شاء الله، هي قابلة للبقاء إلا أن ترتفع برافع من موت أو إلى آخره. ومثل الرقية، الحرية، وما شاكل ذلك، الطهارة، النجاسة، الخيار، ومن أمثلة كثيرة من هذا الباب. لأن كلهن الخيار هو إلى مقتضي، إذا فرضنا على أنه الخيار الذي اشترته شنو اشتراط قلت مستمرا بشكل مستمر، إله هو بعد قابلية للبقاء. نعم، إذا خيار مجلس فقابليته فقط في فترة المجلس، وهكذا. هذا الشك هنا يكون في البقاء وعدم البقاء، لا من ناحية الشك في اقتضائه للبقاء، وإنما من احتمال من جهة حدوث الرافع للملكية من فسخ أو بيع أو ما شاكل ذلك. ومثال الثاني الذي لا يكون له اقتضاء للبقاء فيما لو فرض أنه في خيار الغبن، في خيار الغبن، أن خيار الغبن إلى متى له صلاحية للبقاء، فلو اطلع عليه على الغبن اطلع المغبون ولم يفسخ، إلى صلاحية أن يبقى يوم يومين شهر شهرين سنة هكذا أو لا؟ إلى شنو قابلية البقاء في الآنات الأولى؟ فهنا يشك في بقاء الخيار من ناحية الشك في درجة اقتضائه. هذا المقصود من الشك في المقتضي والشك في الرافع، يعني الشك في بقاء المستصحب تارة يكون مع العلم بثبوت الاقتضاء له بنحو مستمر، لكن يشك في الرافع له، مرة هكذا ومرة يشك في البقاء من ناحية الشك في درجة الاقتضاء له في البقاء. ومن خلال كلامنا هذا اتضح أن المقصود من الاقتضاء وله مقتضي ليس المقتضي في باب العلة، حيث يقال العلة التامة مركبة من ثلاثة، هذا الذي استوى قاره السالان استوى قاره ذني المصطلحات، أو يجي يحضر هو هذا الدرس ينتقل ذهنه من الاقتضاء والمقتضي ذاك لا ليس ذلك المعنى يا أخي، وإنما بهذا المعنى الملكية لما نقول لها اقتضاء البقاء يعني إلها قابلية أن تبقى إلى الأبد إلا أن تزول بموت أو فسخ أو 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 وإلا تبقى، هذا المقصود من الاقتضاء والشك في المقتضي هنا، وليس المقصود من الشك في المقتضي يعني الذي هو من أحد مقومات العلة التامة، لا ليس ذاك هو المقصود، فلا يحصل خلط وخبط في هذا المجال. بعد اتضاح المقصود من الشك في المقتضي والشك في الشك في بقاء المستصحب، مرة من ناحية الشك في المقتضي ومرة من ناحية الشك في الرافع، نقول إن هذا التفصيل ذهب إليه الشيخ الأعظم قدس الله روحه الشريفة في الجزء الثالث من هذه الطبعة الجديدة صفحة 51، حيث قال والأقوى هو القول التاسع، لأن هو ذكر الأقوال في حجية الاستصحاب أولا، القول التاسع كان هو التفصيل بين الشك في المقتضي والشك في الرافع، إذا الشك كان في الرافع يعني المقتضي الاقتضاء محرز الاستصحاب حجة، وإلا إذا كان الشك في أصل الاقتضاء والبقاء ليس بحج. الأقوى قال هو القول التاسع، وقبله قبل الشيخ الأعظم تبناه المحقق الخنساري صاحب شرح الدروس الشرعية المن للشهيد الأول رضوان الله تعالى عليه، شرحها من يعبر عنه بالمحقق الخنساري واسمه الحاج أغا حسين الخنساري ابن من؟ إسا شيلك شغل ابن من؟ ابن أغا جمال الخنساري. أغا جمال بعد منه الذي عد حاشي عليه من؟ على الروضة البهية، الروضة البهية الطبعة الجديدة، أنا أتذكر في ذاك الزمان كنا على الطبعة ذيك القديمة، فكانت أكو حواشي فرد حاشا نشوف نهايتها أغا جمال سيوحدها يو أغا جمال الخنساري، هذه عند حاشي أغا جمال الأبو، أبو المحقق الخنساري أبو حجر حسين، فما يأثر هذا ذن التطويلات رجاء عيفة. فممن تبناه أولا قلنا ممن تبناه مؤخرا هذا الشيخ الأعظم، وهذا آخر من تبناه. ممن تبناه أولا المحقق الخنساري صاحب شرح الدروس، وقال الشيخ الأعظم عنه إنه أول من فتح باب الإشكال في استفادة العموم من الأخبار، يعني أول من أشار إلى إمكان الإشكال في حجية الاستصحاب بنحو مطلق، بل يلزم التفصيل. أول من فتح باب الإشكال وأشار إلى أنه يمكن التفصيل وعدم الحكم بحجية الاستصحاب مطلقا هو شارح الدروس، كما يقول الشيخ الأعظم في الجزء الثالث صفحة 78. وممن بنى على هذا التفصيل المحقق في المعارج، يظهر منا هذا التفصيل، وقلنا محقق الحلي في معارجه عنده شنو كتاب باسم هو الذي اشتهر ياهو المعتبر والشرائع، وعنده كتاب المعارج، هذا في المعارج ذكره. وممن اختاره كما قلنا الشيخ الأعظم، وممن اختاره مؤخرا أنا قلت آخر من بنى عليه وهذا الشيخ الأعظم، لا، ممن بنى عليه مؤخرا الشيخ النائيني. كم واحد صاروا؟ 4 فحول. الشيخ النائيني تبناه في فوائد الأصول الجزء الرابع صفحة 373 إلى صفحة 377. جيد، فإذا تبناه هؤلاء الأعلام الأربعة، وأوضحنا المقصود من هذا التفصيل وحاصله الذي أوضحناه هذا بعبارة مختصرة. تارة نشك في بقاء المستصحاب لا للشك في درجة اقتضائه كالملكية، بل للشك في حدوث الرافع كالفسخ مثلا، ويكون هنا لا يكون هنا يكون الاستصحاب حجة. وأما إذا كان الشك في أصل الاقتضاء كما مثلنا في من في الخيار فهنا لا يكون حج. وما هو الوجه في هذا التفصيل؟ ننقل في هذا المجال ما ذكره الشيخ الأعظم
في الجزء الثالث صفحة 78 كما قلنا،
وحاصل ما ذكره شيء بسيط إن شاء الله ما بي فشيء مهم. استعان قدس سره بكلمة النقض، قال الروايات قالت لا تنقض اليقين بالشك. والنقض ما هو؟ ذهب إلى كلمة النقض. النقض حل الأمر المبرم مثل الحبل، إذا الحبل كان مبرما إبراما شديدا كبعض الحبال بحيث حلها يكون بصعوبة، هذا يعبر عنه بالنقض. وأما إذا فرض على أنه لم يكن الأمر كذلك، كان الأمر ليس مبرما وإنما كانت الخيوط بعضها موضوع على البعض الآخر، لكن من دون أن يحصل إبرام بين الخيوط بشكل شديد. فإذا أجلنا بعض أجلنا هذا الخيط عن آخر وعن الخيط الثالث، هذا لا يقال له نقض، نقض ما يقال. فالنقض مختص بما إذا كان الشيء مبرما فهو إذن عبارة عن رفع الهيئة الاتصالية كما في نقض الحبل. هذه مقدمة ذكرها قدس سره، ثم ذكر مقدمة ثانية إن هذا المعنى يتصور يعني حل الأمر المبرم، النقض الذي هو بمعنى حل الأمر المبرم يتصور في الأمور المحسوسة الخارجية، مثل الحبل قلنا، فهناك إذا حل هذه الخيوط الحبل يقال نقض. وأما إذا لم يكن هناك هيئة اتصالية، إذا لم يكن هناك هيئة اتصالية حسية كما هو الحال في اليقين أو في المتيقن، فإن المتيقن ليس له هيئة اتصالية حسية، فاستعمال كلمة النقض في الرواية يصير مجازا، لأن كلمة النقض موضوعة كما قلنا لحل الهيئة الاتصالية طبيعي الحسية كما في الحبل. والإمام لا يريد ذلك، وإنما يريد حل ورفع اليد عن من؟ عن المتيقن. فالاستعمال فيه يكون استعمال كلمة النقض في رفع اليد عن المتيقن بالشك يكون استعمالا مجازيا. هاي مقدمة ثالثة. والمعنى المجازي في المقام مردد بين أمرين، بين أن يراد من النقض في الرواية الذي استعمال مجازي قلنا، بين أن يراد رفع اليد عن المتيقن مجازا، لكن حتى إذا لم يكن له أي للمتيقن اقتضاء للبقاء، مثل الجدار الذي ما إلى اقتضاء البقاء، وبين على أنه لا يكون المقصود من النقض في الرواية هو رفع اليد عن المتيقن الذي له اقتضاء البقاء والاستمرار كالطهارة والنجاسة والملكية، فإن لها اقتضاء تبقى وتستمر أياما وشهورا، إذا ما يحصل رافع. ومن المعلوم كما قرأنا في البلاغة عند دوران الأمر المجازي بين معنيين يصار إلى الأقرب، إلى المعنى المجازي الأقرب لمن؟ للمعنى الحقيقي. والأقرب إلى المعنى الحقيقي المتعذر هو لا هو، بعد افتهم الشريد أقولا، هو رفع اليد عن الأمر المبرم والمحكم والذي له اقتضاء، كل الذي له اقتضاء البقاء دون الذي ليس له اقتضاء البقاء. والنتيجة تصير الاستصحاب حجة بقرينة استعمال كلمة الناقض في خصوص في إرادة خصوص في إرادة خصوص رفع اليد عن المستصحب بالشك إذا كان للمستصحب إذا كان له شنو اقتضاء البقاء كالوضوء والغسل والطهارة والنجاسة والملكية هاي إلها اقتضاء البقاء أما ما ليس له اقتضاء البقاء فلا يكون الاستصحاب فيها حجة هذا ما ذكره الشيخ الأعظم أكرر لك إياه أختصر لك إياه باختصار مو صعب الذي بينه شيء بسيط أولا قال على أن كلمة النقض معناها الحقيقي رفع اليد عن الأمر المبرم المبرم يعني شنو الملفوف شيء طاب بشيء كما قلنا في الحديث اجزيل هذا الإبرام هذا يقال له نقض لكن هذا المعنى لا يراد في الروايات لأن نقض اليقين أو نقض المتيقن نقض المتيقن هذا نقض ليس حسيا وإنما نقض معنوي والنقض بمعناه الحقيقي هو رفع الهيئة الاتصالية الحسية الإبرام الحسي مثل الحبل قلت لك الحبل وتحل فإذن الاستعمال النقض في الرواية في رفع اليد عن المتيقن هذا ليس رفعا عن الأمر المبرم عن الأمر الذي له هذا الحسي ليس رفعا ونقضا للهيئة الاتصالية فإذا الاستعمال يكون مجازيا فإذا كان الاستعمال مجازيا يدور الأمر بين إرادة معنيين إما يراد رفع اليد عن الأمر المبرم الحسي أو يراد رفع اليد عن الأمر الثابت ولو لم يكن مبرما وله اقتضاء البقاء وحيث أن الأول أقرب إلى يعني رفع اليد عن الأمر خصوص المبرم حيث أقرب إلى المعنى الحقيقي المتعذر فيتعين المصير إليه وبهذا فصل الشيخ الأعظم إذا قال لنا الشيخ الأعظم ذهب إلى التفصيل في حجية الاستصحاب بين الشك في المقتضي فليس بحجة وبينما إذا كان المقتضي يجزم به ولكن الشك في من؟ فالرافع فلا يكون حج ما هو الوجه الذي استند إليه تبين هذا الوجه الذي صار مركب من كم مقدمة ثلاث مقدمات أو أربع مقدمات هذا هو الذي استند إليه نظرك المبارك ماذا تام أو ليس بتام تأمل فيه إلى غد إن شاء الله تعالى اللهم صل على محمد وآل محمد